بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا لقاء متجدد مع برنامجنا من معين القرآن. وموضوع لقاء اليوم عنوانه زيد بن حارثة، وقد يلتبس هذا العنوان على بعض من يستمع إلينا ويشاهد هذا اللقاء، ذلك أننا قلنا في لقاءات سبقت أن هذا البرنامج إنما يستمد عناوينه من كتاب الله جل وعلا، لأنه يدرس ويتأمل ويتدبر في آيات الكتاب المبين. لكن هذا الإشكال لا يلبث أن ينجلي عندما نعلم أن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في كلام الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: فلما قضى زيد منها وطرا، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله تفصيلا. ابتداء نقول: القرآن الكريم قليلة فيه الأعلام نسبيا إذا قارناها بعدد آياته، والصحابة رضي الله عنهم أرضاهم جم غفير، فقد وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في يوم عرفة أكثر من 100,000 من أصحابه رضي الله عنهم أرضاهم، ومع ذلك كله مع شريف قدرهم ورفيع مكانتهم وعلو منزلتهم وجهادهم في سبيل الله، إلا أن القرآن لم يذكر أحدا من الصحابة باسمه الصريح. فالصديق رضي الله عنه أعظم من قدم للأمة أعمالا ولدين الله، ومع ذلك كان الذكر بصفاته بأعماله. وبعد ذلك تجري على الآية القاعدة المعروفة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما مر معنا: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. فكلمة المفسرين تكاد تكون مطبقة على أنها نازلة في الصديق، لكنها تشمل كل أحد غيره إذا صنع صنيعه. وقول الله جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في علي ومن معه في قتالهم يوم بدر ضد الخصم الآخر وهم كفار قريش. وقول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، نزل موافقا لرأي عمر. ومع ذلك كله ليس في القرآن آية ذكر الله جل وعلا فيها اسما صريحا لأصحابه، بل الملائكة وهم الملائكة الجم الغفير رضي الله عليهم السلام لم يرد في القرآن اسما صريحا لكثير منهم، بل لم يرد إلا 5 ورد ذكرهم من الملائكة في القرآن، هم جبريل وميكال ومالك خازن النار وهاروت وماروت، على القول بأن هاروت وماروت ملكين هو الصحيح. المقصود هذا الذي دفعنا ودعانا إلى أن نجعل من لقاء هذه الحلقة عنوانه زيد بن حارثة. زيد رضي الله عنه، قبل أن ندرج في خبره نتكلم عن الآية حتى يرتبط هذا الأمر بالدرس. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية بسورة الأحزاب ممهدة موطئة لما بعدها، ما بعدها هو المقصود. هذا تبيين أن روح الدين ولبه في التسليم لأمر الله. قال الله عن خليله إبراهيم: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فالتسليم لأمر الله وقضائه وقدره أعظم الأدلة على توحيد الله وعلى استقرار الإيمان واليقين في القلب. لما وطأ الله بهذا قال: وإذ تقول، والخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، بما أنعم الله وبما أنعم النبي. لا شك أن النعمتين هنا تختلفان، فنعمة الله على هذا العبد الذي هو زيد هي نعمة الإسلام. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه نعمة الهداية إلى الإسلام، وهذا لا يكون من الله جل وعلا منا على زيد، يعني لا يقول الله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، لا يكون هذه منا حتى ماذا؟ حتى يموت زيد على الإسلام. إذن فهمنا من الآية قطعا أن زيدا سيموت على الإسلام، واضح؟ فهمنا من الآية أن زيدا سيموت قطعا على الإسلام، لأن الله امتن عليه بهذه النعمة. ولو علم الله، والله جل وعلا يعلم ما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، لو علم الله أن زيدا سيموت على الكفر لما قال الله له: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه. فقال العلماء: يفهم من هذا أن زيدا سيموت على الإسلام. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، وأنعمت عليه التاء هنا تاء الفاعل للمخاطب، والمقصود بها نبينا صلى الله عليه وسلم أنعم على زيد بأن أعتقه، إذ كان زيد مولى كما سيأتي بعد ذلك في خبر القصة. أنعم عليه بأن كان زيد مولى فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه. وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، لم يرد لفظ زوجة في القرآن وإنما ورد لفظ زوج، وقد بينا هذا في دروس ولقاءات عدة وهو الأفصح. المقصود بالمرأة هنا التي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من زيد أن يمسكها هي زوجته زينب بنت جحش الأسدية رضي الله عنها وأرضاها، وأسدية بمعنى أنها قرشية ذات شرف، وهي ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة. هذه زينب تزوجها زيد، وزيد كان مولى، وهذا كان مشكلا آنذاك، لأن كما قلنا زينب كانت أسدية قرشية وزيد من الموالي، ولم يكن قرشيا هذا الفارق بينهما في النسب جعل زينب رضي الله عنها وأرضاها أحيانا تتألى على زيد، وترى لفضلها ونسبها عليه شيئا من حقها. هذا الأمر كان يغضب زيدا، فكان يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشتكي إليه هذا الأمر، والنبي قد أوحى الله إليه من قبل أن زينب ستكون زوجته صلى الله عليه وسلم، وما علمي عليه الصلاة والسلام أن زينب ستكون لا محالة زوجته بعد ذلك، وأن زيدا سيطلقها، إلا أنه كان يوصي زيدا ويقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، أي اتق الله في من؟ في زوجتك. هذا يفعله صلوات الله وسلامه عليه نبينا، ويخفي في نفسه ما أخبره الله إليه به وأوحاه الله إليه أن زينب ستكون زوجا له. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، معنى مبديه مظهره لا محالة، سيقع لا محالة، فالله أخبرك أن زينب ستكون زوجتك، ولن تكون زينب زوجتك حتى يطلقها زيد، لا يعقل أن يتزوجها رجلان، هذا بداهة. لكن النبي خشي من ذلك كله عليه الصلاة والسلام، أدركته البشرية، فكان يوصي زيدا من باب أنه مستشار مؤتمن، فيوصي زيد بأن يبقي على زوجته، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، والله أحق أن تخشاه، وهذا عتاب من الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لو كان النبي مخفيا شيئا من القرآن لأخفى هذه الآية، لأن فيها عتاب عليه صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان عتاب الله لنبي عتاب رفعة وتزكي له صلوات الله وسلامه عليه. أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد زوجها، وهذا هو التصريح بالاسم والوحيد من الصحابة الذي ورد في حق هذا التصريح، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. إذن الذي تولى تزويج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب وتولى تزويج زينب للرسول هو الله جل جلاله، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعقد له أحد على زينب، ولم يكن هناك ولي لها يعقد هذا العقد ولا شهود، زوجها الله من فوق سبع سماوات، فكانت رضي الله عنها وأرضاها تفتخر على مثيلاتها من زوجات النبي عليه السلام، تفتخر عليهن تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وحق لها. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها مولاه زيد. والغاية من هذا كله أن سورة الأحزاب كانت قد صدرت بقول الله جل وعلا: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، في الآية الثالثة، والنبي كان قد تبنى زيدا، والعرب تستعظم آنذاك أن يتزوج الإنسان زوجة ابنه الدعي، فلما أراد الله أن يبطل الدعوة كلها زوج زينب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهدم الأمر من أساسه، وهو أنه لا أحد يدعى إلى غير أبيه. وما جعل أدعياءكم أبناءكم، أي هذا لا يقع شرعا أبدا ولو انتسبتم إليه، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. نعود إلى قضية الآية. فالله جل وعلا يقول: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا، وأمر الله نافذ لا محالة، وكان أمر الله مفعولا الذين يبلغون ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما معنى هاتين الآيتين اللتين جاءتا بعد هذه الآية؟ أن المنافقين وبعض ضعفاء الإيمان قالوا كيف تزوج النبي زينب وعنده زوجات كثيرات؟ فالله يقول ما كان على النبي صلوات الله وسلامه عليه من حرج فيما فرض الله له. هؤلاء النسوة الله جل وعلا فرضهن لنبيه وأعطاهن الله لنبيه، فقال الله ما دامت من الله أين الحرج؟ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. لماذا يا ربنا؟ قال الله سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولم يقل الله ما المقصود بالذين خلوا من قبل، قال وكان أمر الله قدرا مقدورا ثم عاد، وهذا أسلوب القرآن البياني، فبين من هم الذين خلوا من قبل، قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. ومن الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه؟ هم الرسل. فإذا مضت سنة الله أن الأنبياء والرسل لهم أزواج كثيرات، وإن كان لا يشترط أن جميع الأنبياء تزوجوا، لكن سنته الغالبة فيهم عليهم السلام أنهم كثير الزوجات، والنبي صلى الله عليه وسلم خاتمهم وأفضلهم وسيدهم والمهتدي بهديهم، فجمع إلى كماله كمال الأنبياء من قبله. قال الله له أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم أشتات الفضائل كلها، فكان عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وأكملهم وأعظمهم هديا بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. هذا السياق العام للآية. أما زيد بن حارثة فالأصل أنه مولى، ومعنى مولى أنه كان عبدا فأعتق. كيف أصبح عبدا؟ خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها هذه أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي وهي أكبر منه سنا. كان لها ابن أخ اسمه حكيم ابن حزام ابن خويلد الأسدي. إذن خديجة عمة حكيم، حكيم هذا خرج إلى بعض أسواق العرب، أوصته خديجة أن يأتي لها بغلام ظريف، فذهب إلى أسواق العرب وجد زيدا يباع وقد كان قد أسر في حروب العرب القديمة قبل الإسلام، فاشتراه وأعجبه، فلما قدم به إلى عمته خديجة قال لها هذا ما اشتريته لك وهو غلام ظريف، فإن أعجبك فخذيه وإن لم يعجبك فرديه إلي فإنني رأيته مناسبا. قبل أن أكمل أقول عن حكيم بن حزام هذا فائدة بسيطة جدا. حكيم هذا رضي الله عنه وأرضاه أسلم متأخرا، ولد حكيم هذا في جوف الكعبة، أمه أم حكيم عندما كانت حاملا به دخلت الكعبة قبل الإسلام فأصابها الطلق داخل الكعبة، فوضعت حكيما في جوف الكعبة، ولعلها والعلم عند الله هذه بشارة له، وإن كان يوم ذاك كافر ولم يبعث النبي، لكن ما كان الله، ولا نجزم، لكن من البشائر ما كان الله ليجعل هذا العبد يولد في الكعبة ثم يموت على الكفر، فبقي كافرا حتى أظنه في فتح مكة أسلم، قبل الفتح أسلم ودخل في الإسلام وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. موضوع الشاهد أن زيدا اشتراه حكيم أعطاه خديجة. خديجة بعد أن تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وهبته للنبي عليه الصلاة والسلام، فأصبح عبدا للنبي عليه الصلاة والسلام في غدوه ورواحه وأسفاره، حتى كان ذات يوم خرج زيد هذا في بعض أسفاره فقابله بعض قرابته فعرفه، فعرف أنه عند ابن عبد المطلب في مكة، فقدم أبوه وأعمامه وإخوانه إلى مكة يريدون زيدا، ولم يكن يوم ذاك قد نبئ أو بعث رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. لما قدموا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروا أن هذا ابنهم وأنهم يدفعون له ما يشاء على أن يدفع إليهم ابنهم، فقال صلى الله عليه وسلم أخيركم فيما هو خير من ذلك؟ قالوا ما هو؟ قال نعرض عليه أن يبقى عندي أو أن يذهب معكم، قالوا قد أنصفت. فقال والد زيد وهو حارثة يا زيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم وحارثة يشهد، قال يا زيد هذا أبوك وأعمامك وأخوالك وإخوانك وأنا من قد عرفت، فاختر بيننا. فقال زيد أختارك، فتعجب الأب والأعمام، قالوا أتختاره علينا؟ قال نعم، إنني لست مفارقا هذا الرجل، وفي الأمثال العامية الدارجة الناس يقولون الذي قدم السبت يحصل الأحد أو يجد الأحد. إذا أردنا أن نطبق هذا المثل الدارج الشعبي العام حتى في البلاد العربية كلها، زيد هنا رضي الله عنه أرضاه وفقه الله، أعانه الله، ألهمه الله بإرادة من الله وقدرة خفية أن يقبل بالنبي صلى الله عليه وسلم ويفضل النبي على أعمامه، فكان تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم له. والنبي عليه الصلاة والسلام كريم في الجاهلية كريم في الإسلام، لما قال له زيد ذلك ما أحب أن يكون زيد خيرا منه، قال صلوات الله وسلامه عليه: أما وقد قلت ذلك؟ فاشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. فقرت أعين والده، أقرت أعين والده وإخوانه وأعمامه، ورحلوا إلى بلادهم، وبقي زيد لا يعرف إلا بزيد ابن محمد، حتى أنزل الله جل وعلا قوله: وما جعل أدعياءكم أبناءكم، وقوله: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، وقوله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فأصبح يدعى زيد بن حارثة. زيد هذا كان رفيق النبي في رحلته إلى الطائف، وهاجر بعد ذلك، ولم يكن طبعا رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وهاجر بعد ذلك إلى المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما، ويحب ابنه أسامة حبا جما هو الآخر، فعرف زيد بأنه الحب، وعرف أسامة بأنه ابن الحب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. من مناقب هذا الصحابي الجليل كما قلنا أن الله ذكر اسمه الصريح في القرآن، ومن فرائد العلم التي تكتب بماء العينين لا بمداد الأقلام ما ذكره الإمام السهيلي رحمه الله، ما ذكره الإمام السهيلي رحمه الله في الروض الأنف، إذ قال في الحكمة التي من أجلها ذكر اسم زيد في القرآن، قال: إنه لما أخذ منه شرف أن ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بزيد بن محمد، فلما أخذ منه هذا الشرف أصابته وحشة رضي الله عنه وأرضاه، كان يدعى زيد بن محمد فكان يفخر بهذا الانتساب وهذا التعلق بالاسم النبوي، فلما سلب منه عوضه الله جل وعلا بأن ذكر اسمه في القرآن فيتلى اسمه ويذكر في المحاريب بكرة وعشية على أنه قرآن كلام الله. وهذا من أعظم المناقب وأجل العطايا وأفخرها، كما أن مما عوضه الله جل وعلا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحدث أنه دخل الجنة، وأظن ذلك في حديث المعراج، دخل الجنة فقبل أن يصل إليها وجد جارية لعساء الشفتين. لعساء الشفتين بمعنى أن شفتيها تضربان إلى السواد، تميلان إلى السواد، وهذا مستملح عند العرب، بل هو مستملح يجب أن يكون عند الجميع، لأن هذا أعجب النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام هنا في سياق المدح والإطراء. على هذا قال لها: من أنت؟ صلوات الله وسلامه عليه. قالت: أنا جارية لزيد بن حارثة، أنا جارية لزيد بن حارثة. كأن في بعض هذا ولا نجزم به كأن في تعويض عن أنه عليه الصلاة أنه رضي الله عنه وارضاه فقد بعد ذلك أو قبل ذلك زينب بنت جحش لتكون زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. كيف مات زيد؟ زيد خرج في غزوة مؤتة إلى الروم في المعركة الشهيرة التي وقعت ما بين المسلمين وبين الروم، والتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة من القوات: زيد وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن رواحة، جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن أبي رواحة. هؤلاء الصحابة الثلاثة زيد وجعفر وعبد الله كانوا قادة الجيش. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودعهم قال: إن الأمارة لزيد، فإن قتل فالأمارة لجعفر، فإن قتل فالأمارة لعبد الله. وهذا فيه إشعار بلا شك، يفهم منه السامع أن زيدا لن يعيش، أن زيدا سيقتل، ويفهم منه جعفر أنه سيقتل، ومع ذلك رضي الله عنهم أرضاهم مضوا وقدموا النموذج الأمثل في الدفاع عن دين الله جل وعلا والصمود أمام أعداء الله، لكن بعقل وروية. أين الدليل على أنها بعقل وروية؟ قاتلوا، ثم لما قاتلوا قتل هؤلاء الثلاثة، فبقي الناس بلا إمرة. لماذا بقوا بلا إمرة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا هؤلاء الثلاثة. في ذلك الحين أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فغير في ميمنة الجيش جعلها ميسرة، ميسرة الجيش جعلها ميمنة، من هم في الخلف جعلهم في الأمام، من هم في الأمام جعلهم في الخلف. فالروم من الجهة المقابلة كل جهة اختلف عليها الذوات والأشخاص، فعرفوا بذلك أن الجيش كأنه تغير أو جاءه مدد. لكن خالد رضي الله عنه وأرضاه، وهذا موضع الشاهد في العقل والروي، لما رأى عدم التكافؤ بين الجيشين عاد قافلا إلى المدينة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل بخبر استشهاد هؤلاء الثلاثة خرج إلى الناس ووقف على المنبر وعيناه تذرفان، وأخبر الناس بشهادة هؤلاء، باستشهاد هؤلاء. ثم ماذا قال؟ قال: أخذ الراية سيف من سيوف الله. يعني من؟ يعني خالدا. ماذا فعل هذا السيف الذي لا يمكن أن يتهم بجبن رضي الله عنه وأرضاه؟ قفل راجعا بالجيش إلى المدينة، لأنه لم يجد ذلك التكافؤ الذي من أجله يرمي بأرواح المؤمنين. ولهذا قلنا إن زيدا وجعفرا وعبد الله كانوا ذا عقل روي، لأنه في الأول لم يتبين لهم شيء، فلما تبين ذلك الأمر لخالد عاد راجعا قافلا بالجيش إلى المدينة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على تصرفه هذا. والنبي لا يقر أحدا على باطل ولا يجامل في دين الله. هذا مجمل ما يمكن أن نقوله عن هذا الصحابي الجليل زيد بن حارث رضي الله عنه وأرضاه، والذي ذكره الله جل وعلا في القرآن، وإن كان القرآن قد أثنى على أصحاب محمد عموما. قال الله جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال غير ذلك في أصحاب نبينا صلوات الله وسلامه عليه: أولئك الملأ الأخيار، الجيل الأمثل والرعيل الأول، الذين نصروا دين الله بأنفسهم وأموالهم، رضي الله عنهم أرضاهم وألحقنا بهم في الصالحين. معشر الإخوة، هذا ما أعان الله جل وعلا على قوله، ونسأل الله التوفيق وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا والله المستعان وعليه البلاغ، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد.